بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا في معرض ذكر المورد الأول من الموارد الخارجة عن القدر المتيقن، وهو فيما إذا كنا نعلم بحال اليد حدوثا. وقد ذكرنا أن هذا المورد يفترض فيه ثلاثة فروض، وقد ذكرنا الفرض الأول وهو إذا كنا نعلم بأن يده سابقان يد عادية على المال، ثم شككنا بانتقالها له لتكون اليد الآن يد المالكية، وقد ذكرنا حكمها مفصلا هناك. الفرض الثاني وهي فيما إذا كنا نعلم بأن يد صاحب اليد كانت يدا أمانية، ثم شككنا في انتقالها لملكه، بمعنى أننا شككنا أن يده الأمانية تحولت إلى يد مالكية، كما لو كان مستأجرا لدار، ثم احتملنا أنه اشترى الدار المستأجرة من مالكها أو انتقلت إليه بالميراث. فإن هذا الفرض كالفرض الأول خارج عن القدر المتيقن من جريان قاعدة اليد، وذلك من جهة عدم إحراز قيام السيرة على اعتبار اليد أمارة على الملكية، مع العلم بحال اليد حين الحدوث، يعني حين حدوث اليد. فإن القدر المتيقن من السيرة هو عدم العلم بحال اليد حدوثا واستمرارا، هذا فيما إذا كان دليل حجية اليد منحصرا في السيرة. وأما إذا قلنا بأن الدليل لم يكن منحصرا في السيرة بدعوى دلالة إطلاق الروايات في الحجية بالنسبة إلى حالة الجهل بحال اليد حدوثان، وحالة العلم مع احتمال انتقال المال إلى صاحب اليد، ففي هذه الحالة فإذا قلنا بأن مقتضى السيرة هو عدم اعتبار اليد في فرض العلم بعدم مالكية اليد حدوثان، فحينئذ تكون السيرة مانعة عن ظهور الإطلاق في الروايات، إما لأن السيرة تكون مقيدا لبيا للإطلاق المدعى في الروايات، أو على الأقل يمكن دعوى أن السيرة لها صلاحية القرينية على عدم إرادة الإطلاق في الروايات. نعم؟ حتى لو ادعينا إطلاق الروايات، ففي هذه الحالة السيرة إذا كانت مقتضية نعم لعدم الحجية تكون شنو؟ تكون مقيدا لبيا أو على الأقل لها صلاحية القرينية من عدم المراد من عدم إرادة الإطلاق من الروايات.
صحيح.
ونتيجة لذلك فلا تكون الروايات صالحة لإثبات إمارية اليد على الملكية في فرض العلم بحال اليد حين حدوثها، فحينئذ تنحصر دلالة الروايات كالسيرة على إمارية اليد في فرض الجهل بحال اليد حدوثا واستمرارا، فيكون المحكم حينئذ استصحاب عدم ملكية صاحب اليد من دون أي شائبة المانعية من ناحية القاعدة لقصور المقتضي للجريان فيها.
نعم
صحيح، لأنه عدم إمكان الدليل سواء كان السيرة أو دعوى إطلاق الروايات لم يكن بمثابة يستطيع أن يثبت الإطلاق، فإذا لم يثبت الإطلاق فلا يكون القاعدة المقتضي للجريان في حالة العلم بحدوث اليد، العلم بكيفية حدوث اليد. وأما لو قلنا أن القدر المتيقن من السيرة هي حالة الجهل، وأما في حالة العلم فهي على نحو عدم الاقتضاء، يعني لا تقتضي اعتبار العلم، وكذلك لا تقتضي عدم اعتبار العلم، لا اقتضاء. ففي هذه الحالة لو ادعي إطلاق للروايات بالنسبة إلى حال الجهل والعلم فإن السيرة حينئذ لا تكون مانعة من تحقق الإطلاق، لأن السيرة حسب الفرض تكون على نحو عدم الاقتضاء لا اقتضاء العدم. واضح؟
نعم.
فلا تكون مانعة من الإطلاق بالنسبة في إطلاق الإطلاق المدعى، فلا تكون مانعة من الإطلاق المدعى في الروايات. واضح شنو سوينا؟ السيرة لا شك ولا ريب بأنها لأنه لا إطلاق فيها، هي شنو؟ تقول بأمارية اليد على فرض الجهل. هسه لو ادعينا الإطلاق في الروايات يجب علينا أن نلاحظ السيرة، السيرة التي تثبت الأمارية في حالة الجهل ما هو موقفها بالنسبة إلى حالة العلم؟ إذا كان موقفها عدم الحجية، نعم يعني اقتضاء العدم، ففي هذه الحالة السيرة إما أن تكون مقيدة لهذا الإطلاق المدعى في الروايات، أو على الأقل تكون شنو له لها صلاحية القرينية على عدم إرادة الإطلاق من الروايات. ليش؟ لأنه على هذا الفرض مو بس أنه تثبت الاقتضاء في حالة الجهل، تنفي الاقتضاء وتثبت عدم الاقتضاء بالنسبة إلى حال العلم. وأما إذا لاحظنا السيرة وقلنا بأن السيرة غاية ما يمكن أنها تثبت اقتضاء الأمارية في حالة الجهل، وأما في حالة العلم فهي لا اقتضاء، لا تقتضي الأمارية ولا أنها تنفي الأمارية بالنسبة إلى العلم، بالنسبة إلى العلم فهي غاية ما هناك أنها تثبت الحجية، نعم، والأمارية في حالة الجهل. أما بالنسبة إلى حالة العلم فهي لا اقتضاء، لا تثبت شيئا ولا تنفي شيئا. ففي هذه الحالة إذا كانت السيرة بهذه الخصوصية فلا تكون موجبة لتقييد الإطلاق المدعى في الروايات، لأنها هي لا اقتضاء وليس شنو اقتضاء العدم. واضح الفرق بين الأمرين؟ هذا بحسب الكبرى، ولكن بحسب الصغرى فإنما يمكن التمسك به للإطلاق من الروايات روايتان. الأولى رواية يونس بن يعقوب التي مرت مرارا وتكرارا، التي جاء فيها ومن استولى على شيء منه فهو له، بالتقريب الذي مر في الفرض الأول. وقد عرفت بعدم إفادتها للإطلاق لنفس النكتة التي ذكرناها هناك، بأن الإمام لم يكن بصدد تأسيس قاعدة تعبدية، وإنما هو كان بصدد تقرير ما ابتنى عليه العقلاء. والرواية الثانية هو التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث، حيث جاء فيها: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوء. وقد ذكرنا في الفرض الثاني، وقد ذكرنا في الفرض الأول عدم صلاحية هذا الإطلاق، أو عدم صلاحية هذا التعليل للإطلاق كما مر مفصلا هناك. فراجع شنو قلنا هناك، قلنا بأنه لو لم تكن اليد حجة في صورة الجهل بالحدوث يلزم منه اختلال النظام وعدم قيام السوق. ليش؟ لأنه موارد الجهل كثيرة. وأما لو قلنا بعدم الحجية في موارد العلم، لأن موارد العلم قليلة جدا، فلا يلزم من عدم أماريتها أن يلزم منه شنو؟ اختلال النظام وعدم قيام السوق. نفس الكلام هنا نقول. واضح؟ وأما غير هاتين الروايتين فلا يوجد في الروايات ما يصلح للتمسك به لدعوى الإطلاق أبدا. والحاصل من جميع ما ذكرنا أن حكم هذا الفرض هو عدم جريان القاعدة نعم فيه للقصور في المقتضي، وأن المحكم هو استصحاب عدم ملكية صاحب اليد. نعم. الفرض الثالث، أن يعلم، مجبنا إحنا كلامنا الآن سوين في المورد الأول من الموارد الخارجة عن القدر المتيقن، وقلنا بأنه هذا المورد يتصور على ثلاثة صور أو يفترض فيه ثلاثة فروض. انتهينا من فرضين، الآن الفرض الثالث. الفرض الثالث، أن يعلم أن يده على الدار مثلا كانت يد ولاية على الوقف، بحيث الدار كانت موقوفة عندما وضع يده على الدار، كانت الدار وقفة. ثم شككنا بأنها صارت يد مالكة بأن احتملنا طروق ما يسوغ بيع الوقف شرعا، واحتملنا أنه اشتراها حين طروق ذلك المسوغ الشرعي للبيع. فإذا اليد عندما تحققت نعلم بأنها كانت شنو؟ ما تحت يده وقف، ولكن نحتمل بأنه حدث أو طرأ ما يسوغ البيع أو بطلان الوقف أو ما شابه ذلك فتملكها لتكون يده يدا مالكية. وحكم هذا الفرض هو نفس حكم الفرضين السابقين، وهو عدم ثبوت المقتضي لجريان القاعدة. ليش؟ لأنه علم، نعم، والسيرة إذا كان الدليل منحصرا نفس الكلام، إذا الدليل منحصر في السيرة فالسيرة دليل لبي لا إطلاق فيه، وإنما يشمل الجهل فقط، وأما في حالة العلم كما هو المفروض فلا تشمله. بالنسبة إلى دعوى الإطلاق في الروايات، قلنا بأنه على تقدير من ناحية الكبرى يمكن أن يتصور، ولكن من ناحية الصغرى نعم، إما أن تكون رواية يونس بن يعقوب يدعى فيها الإطلاق اللي إحنا نفينا هذه الإمكانية، إمكانية دعوة الإطلاق، أو التعليل. فإذا على كل حال لا دليل على أمارية اليد مع العلم بحدوث اليد، نعم، وهو هذا المورد. وحكم هذا الفرض هو نفس حكم الفرضين السابقين، وهو عدم ثبوت المقتضي لجريان القاعدة. فالمحكم هو استصحاب عدم ملكية صاحب العين لعين ما ذكرناه هناك من دون فرق، وإنما يقع البحث في فرض آخر قد ذكره الأعلام في ضمن هذا الفرض الثالث، وهو فيما إذا علم أن الدار مثلا التي بيد صاحب اليد الآن كانت موقوفة، ثم احتملنا طرو ما يسوغ البيع شرعا بحيث نحتمل أن يده إنما حدثت بعد طرو المسوغ لا حين طرو المسوغ للبيع، كالفرض السابق، فإن هذا الفرض الأخير لا نجزم بكون الدار كانت وقفا حين حدوث يد صاحب اليد عليها، ففي هذا الفرض تكون يد صاحب اليد مجهولة الحال عند حدوثها، فلا نجزم كونها يدا غير مالكة أول حدوثها لاحتمال حدوث يد صاحب اليد على الدار على نحو الملكية. واضح هذا الفرق؟ كيف؟ دار الآن هي تحت يد هذا الشخص، هذه الدار مع غض النظر عن اليد، هذه الدار في سابق أيامها كانت موقوفة، نعم، ثم طرأ ما يسوغ بيعها، فنحن لا نعلم أن حدوث يد هذا صاحب اليد الآن كانت في زمن الوقوف أو كانت شنو؟ بعد طرو المسوغ، بحيث حدوث اليد كان بعد طرو المسوغ. واضح هذا الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ فإذا يمكن أن يدعى الجهل هنا، لأنه نجهل بحدوث اليد، لأنه نحتمل أن تكون اليد من حين حدوثها كانت يد مالكة، يدا مالكية. ليش؟ لأنه نحتمل أنه وضع يده عليها بعد أن اشتراها، يعني بعد أن طرأ عليها ما يسوغ البيع فاشتراها. كذلك هم شنو؟ نحتمل أن يكون حدوث اليد من حين الوقف لا بعد طروه. من هنا لأنه يمكن أن يتصور الجهل في هذه الصورة، من هنا قال السيد اليزدي قدس سره في كتاب الوقف مسألة رقم 64 من العروة الوثقى أنه لا مانع من جريان قاعدة اليد أمارة على الملكية في هذا الفرض، الفرض عن الصورة الثانية من الصورتين، وإن كانت الدار التي تحت يده من الموقوفات سابقا، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ، استصحاب شنو؟ بقاء الوقفية، لحكومة قاعدة اليد على فرض كونها أمارة، وللزوم اللغوية جعل القاعدة على فرض كونها أصلا عمليا. واضح؟ لأنه هنا فيه نوع من الجهل، اعتمد صاحب العروة قدس سره على هذا الجهل فقال بأنه القاعدة تجري، فإذا كانت القاعدة قاعدة اليد تجري بأن تكون أمارة على الملكية، بعد لا يتصور جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن قاعدة اليد إما أن تكون أمارة فتكون حاكمة، وإما أن تكون أصلا، ولكن لو قدمنا الاستصحاب عليها للزم لغوية جعل الإمارة. ويمكن مناقشة قول صاحب العروة قدس سره بما حاصله، إن الغالب في العين الموقوفة أن تبقى وقفا إلى آخر الأزمان، لأن الوقف هو تحبيس العين أبدا. هذا الغالب في الوقف، واضح؟ أما طرو ما يسوغ بيعه أو ما يسوغ بيعه بحيث يخرج عن الوقفية ويكون ملكا طلقا، فهذا لا يكون إلا في حالات نادرة، واضح؟ وهذه الندرة مما تضعف أمارية اليد على الملكية في الفرض المبحوث. وبعبارة أخرى، أن السبب لتحقق البناء العقلائي على أمارية اليد على الملكية إنما هو غالبية المطابقة للواقع. فمثلا هذا هو ديدن العقلاء، فمثلا العقلاء يلاحظون أن خبر الثقة غالبا ما يكون مطابقا للواقع، فنتيجة لهذه الغلبة ينعقد عندهم بناء على أمارية خبر الثقة في الحجية نتيجة لهذه الغلبة. فلو كان خبر الثقة مثلا نادر المطابقة للواقع لما انعقد بناؤهم على حجيته من باب الأمارية، واضح؟ فإذا المنشأ لانعقاد بناء العقلاء هو شنو؟ هو الغلبة. فلذا يلحقون الفرد المشكوك بهذا الغالب، واضح؟ وبناء على ذلك أن المنشأ لانعقاد البناء العقلائي على أمارية اليد على الملكية هو مطابقة اليد للملكية غالبا. غالبا من كانت يده على شيء فهي شنو؟ دليلا على أنه ملك. فإذا شككنا في مورد نلحق هذا الفرد المشكوك بالغالب. هذا هو هكذا يبتني البناء العقلائي وينعقد، أن المنشأ لإنعقاد البناء العقلائي على إمارة اليد على الملكية هو مطابقة اليد للملكية غالبا. فلا يعتد العقلاء باليد في فرض لا تكون معه كاشفة غالبا عن الواقع، فإن حالة تحول الوقف إلى الملك الطلق بما أنه أمر نادر فهو مما يضعف أمارية اليد على الملكية في هذه الموارد النادرة، واضح؟ بالبناء العقلائي أصلا لا ينعقد بناء عقلائي، البناء العقلائي إنما ينعقد بالنسبة إلى الموارد الغالبة. وأما إذا كان المورد نادرا لا ينعقد شنو؟ بناء عقلائي، أو يضعف احتمال انعقاد البناء العقلائي. وخير شاهد على ذلك فإن العقلاء يسيئون الظن بمن كانت يده على عين موقوفة ثم يدعي ملكيته لها بعد ذلك، أصلا يسيئون الظن به. ليش؟ لأنه تحول العين الموقوفة إلى الملك الطلق هاي في موارد نادرة، الغالب أن الوقف يبقى وقفا، فإذا ادعى يشكك فيه يساء الظن به من قبل العقلاء. هذا دليل على ندرة تحول يعني خروج الموقوف عما هو عليه، وما ذلك إلا لاستبعاد اتفاق تحقق ذلك إلا نادرا. زين واضح؟
نعم.
احنا نريد نشوف بأن القاعدة هل هي أمارة على الملكية، أمارة اليد على الملكية ولا؟ نقول بالنسبة إلى الموارد الغالبة نعم، ولكن بالنسبة إلى الموارد النادرة إما يدعى عدم البناء العقلائي وعدم سيرة العقلاء للموارد النادرة، أو تكون موجبة لضعف الاحتمال بالنسبة إلى أماريتها. واضح؟ وبناء على عدم قيام السيرة على أمارية اليد في الفرض المذكور لندرته، فلا ينعقد حينئذ إطلاق لمثل قوله عليه السلام: من استولى على شيء فهو له، لأن الإمام كما مر. إذن مو بس هنا القاعدة إذا كانت أمارة يجب أن يكون لها دليل، شككنا أو أثبتنا عدم قيام السيرة بالنسبة إلى هذا المورد النادر. واضح؟
نعم.
فالقول بأماريتها من دون دليل هو ما يمكن، السيرة غير قابلة لندرة المورد. هسه ممكن أن يستفاد الإطلاق الشامل لهذه الحالة المذكورة من ناحية الروايات. شنو أول رواية يمكن الاستدلال بها؟ هي رواية يونس بن يعقوب: من استولى على شيء منه فهو له، لأن الإمام كما مر. هاي هم لا تصلح، لأن الإمام كما مر لم يكن بصدد تأسيس قاعدة تعبدية، وإنما كان عليه السلام بصدد بيان ما عليه البناء العقلائي، وعليه يكون ما أفاده عليه السلام في قوله: ومن استولى على شيء منه فهو له، محدود بحدود ما عليه البناء العقلائي، والذي عليه البناء العقلائي هو صلاحية اليد للأمارية على الملكية في فرض تكون فيه اليد كاشفة غالبا عن الملكية، وذلك غير متحقق في الفرض المذكور لندرة كشفه. ونتيجة لجميع ما ذكرناه، يمكن القول بعدم إحراز صلاحية جريان قاعدة اليد في الفرض المذكور، نعم يعني الفرض الثالث، حتى في صورته الثانية، خلافا لما قاله أو اختاره صاحب العروة قدس سره، فيكون المحكم هو استصحاب البقاء على الوقفية لعدم إحراز المقتضي لجريان القاعدة فيه، فيكون كلا الفرضين يعني كلا الصورتين في الفرض الثالث من باب واحد من دون فرقين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.